أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في ذكر الأدلة العقلية التي ساقها المصنف على إثبات ضرورة المعاد. نحن حسب ترتيبنا فيما تقدم، أولا بحثنا في المقام الثاني، قبل المقام الثاني دخلنا إلى بحث إثبات تجرد الروح وأهميته، وفرقنا بين المعاد الروحاني والمعاد الجسماني فيما تقدم، وناقشنا الشبهة التي تجعل أو تقول أن ابن سينا أو جملة من الفلاسفة ينكرون المعاد الجسماني، هذه ناقشناها فيما تقدم. ثم بعد هذا دخلنا إلى البحث في إقامة الأدلة التي تذكر على ضرورة المعاد. أنا حسب ترتيب بحثي وأشرنا إليه في الأبحاث السائلة التي ذكرت توطئة بالأمس، وقلنا بأنه في بحث القراءة في ضرورة المعاد نوعنا الأدلة على هذا الطريقة: ضرورة العقل وهي الأدلة الأربعة، وثم ضرورة النقل يعني النقل القرآني، ثم ضرورة الأديان. لاحظوا معي، نحن بحمد الله بالأمس تحدثنا عن دليل الحكمة، وبنفس الترتيب يعني قلت أولا من نفس بحثي ثم حاولنا أن نطبقه على ما ذكره المصنف. هذا الحمد لله تم الكلام. الآن ندخل إلى الدليل الثاني، وهو ما نسميه بدليل العدالة. دليل العدالة أنا حسب بحثي في صفحة 66. طبعا هذا الدليل نفس الأسلوب الماضي، يعني حاول أن أقرأ بشكل سريع من بحثي ثم تكون واضحة بعد التطبيقات، لأنه أثر البحث بنقاط إضافية جيدة الشارح. برهان العدالة يمكن أن نقرب هذا الاستدلال وهذا الدليل على شكل قياس منطقي. هذا الشكل المنطقي أو القياس المنطقي، أولا نجعله قياس من الشكل الأول، ثم نأخذ نتيجة القياس من الشكل الأول نجعله ماذا؟ في قياس استثنائي. تعالوا معي أولا القياس من الشكل الأول. ماذا هو؟ ما هو القياس الشكل الأول؟ القياس بالشكل الأول هكذا يقول: أن الله تعالى عادل. هذا صغرى القياس. والكبرى: والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم. العادل هو الذي لا يسوي بين الظالم وهذه الصغرى القياس قلنا إن الله تعالى عادل، هذه الصغرى. والكبرى: والعادل لا يساوي بين الظالم والمظلوم. فالنتيجة: فالله تعالى لا يساوي بين الظالم والمظلوم. فالحد الوسط وهو المهم في البرهان، فالحد الوسط هو العدالة الإلهية، كما تقدم في البحث السابق أن كان الحد أنه كان الحد الوسط هو الحكمة الإلهية. هنا الحد الوسط هو العدالة الإلهية. فالله تعالى ماذا؟ عادل، والعادل لا يساوي بين الظالم والمظلوم. فالله تعالى لا يساوي بين الظالم والمظلوم. نأخذ الآن نتيجة هذا الاستدلال وهو أن الله لا يساوي بين الظالم والمظلوم، نأخذ ماذا نجعله في قياس الاستثناء؟ يقول هكذا: لو لم يكن للإنسان معاد ماذا؟ لزم التسوية بين الظالم والمظلوم، ولكنه تعالى منزه عن هذا الأمر. لو لم يكن للإنسان معاد لزم التسوية بين الظالم والمظلوم، ولكن الله تعالى منزه عن هذا الأمر، فيكون فالمعاد ثابت للإنسان حتى يجزى كل إنسان بما يستحقه، فعليه يثبت المطلوب. إذا من خلال هذين الاستدلالين، من خلال هذين القياسين، يعني قياس من الشكل الأول ثم قياس استثنائي، نوضح هذه المسألة. تعالوا معي إلى توضيح المطلوب. الآن هذا الاستدلال بالثوب القياسي، بالثوب المنطقي والاستدلالي. الآن نفر لهذا الاستدلال توضيحا. أنا حسب عبارتي بشكل سريع أنقلها، أقول هكذا: بات من الواضح جدا أن الإنسان مختار في تصرفاته وليس مجبورا، هذا من جانب. وجانب آخر واضح أيضا، وهو ما نراه من أن البعض يقضي هذا العمر في الطاعة والصلاح وخدمة الناس قربة إلى الله تعالى. والبعض يقضي عمره في المعاصي والإفساد، خصوصا حينما نلاحظ الظالمين الذين لا يتورعون لأجل الوصول إلى السلطة والحكم وتحقيق مآربهم عن استخدام أبشع الأساليب وأوحشها في حق الأبرياء لتحقيق مآربهم. ونرى أيضا البعض قد خلط في عمله بين الصلاح والفساد. كما نرى كذلك أمرا آخر، وهو أن كلا من المطيع والعاصي لا يصل إلى ما يستحقه في هذا العالم. لا المطيع يصل إلى جزاؤه المناسب لطاعاته وخدماته وتضحياته، ولا العاصي كذلك ماذا يصل جزاؤه من جهة العقوبات وما يترتب عليه. أقول والعاصي، وهو أن كلا، هذا أمر واضح، وهو أن كلا من المطيع والعاصي لا يصل إلى ما يستحق في هذا العالم، بل ربما في كثير من الأحيان نجد أن الأخيار لصلاحهم يقاسون أشد الابتلاء. سبحان الله، الخير المؤمن يجده أكثر ابتلاء من غيره رغم صلاحه والمحن، بل ويرحلون من هذه الدنيا بسبب اضطهاد الظالم العملاق، يكونون في موكب الشهداء، موكب المضطهدين وما إلى ذلك، بل ويرحلون من هذه الدنيا بسبب اضطهاد الظالمين لهم، وهذا أمر يشهد له التاريخ في كافة مراحله. أيضا نجد الظالمين والأشرار يتنعمون في هذه الدنيا بشتى النعم والملذات. فالحاصل إن هذا العالم ليس عالم مجازات، بل لو فرضناه دار مجازات فإنه لا يفي الحقوق. لو فرضنا هذا العالم أنه محل كما يأتينا إن شاء الله الإشكال، لا يفي بالحقوق. فمثلا الظالم الذي قتل آلاف الأبرياء لو عوقب فإنه سوف يقتل قتلة ماذا واحدة فقط، لا تفي بماذا به ما جنى، كما ينقل أن هتلر وجماعة الحرب العالمية الثانية كي يقومون للسيطرة على العالم وأثر العالم ضحوا بما يقارب أو قتل ما يقارب 75 مليون، عدد هائل 75 مليون أو 70 مليون ضحية في حروبهم ونتيجة الرغبة والقدرة والسيطرة على مقدرات البشر والعياذ بالله. هم هذا كيف يصل له؟ وأخذ بغية الظالمين صدام وأمثاله. وكذا المؤمن الذي عمل عملا صالحا عظيما، فإن هذا الأمر لا تحقق له فإن هذه الدار لا تحقق له ما يستحق من الثواب لعمله. ومن خلال هذا البيان يثبت أن مقتضى العدل الإلهي ما هو؟ هو وجود عالم بعد هذا العالم يعتبر هو دار ثواب وعقاب، وتظهر فيه نتائج الأعمال لكي يصل كل إنسان إلى ما يستحقه من الثواب أو العقاب جراء عمله. والخلاصة أن العالم الآخر عالم يتجلى فيه العدل الإلهي، وليس هو عالما للتكاليف اختيار الطريق. من أهم خصوصيات العوالم هو هذا المعنى، أهم خصوصيات هذا العالم هو هذا. لاحظوا معي أن هذا العالم هو عالم عمل ولا مجازات، وعالم الآخرة ما هو؟ عالم مجازات ولا عمل. وهذا نص بما يعبر عنه أمير مين سلام الله عليه: اليوم عمل ولا حساب، وقد حساب ولا عمل. لاحظ بهذا الكلام يتم بحمد الله هذا الدليل. هذا الآن بتقريبي أنا اللي ذكرته في هذا البحث قراءة ضرورة المعاد. تعال معي الآن إلى الكتاب. الحين بعد صفحة معالم الآن هو نفس تقريبا، اللهم في إضافات تعميقات أكثر بلا شك، ثم يدخل إلى بحث التناسخ وبحث مهم. أنا أحاول أعالجه بشكل سريع يعني عشان كما أشرت بعد ما نرجو نطاول أكثر. دليل العدالة واضح، ويمكن تقريبه بأن الله تعالى عادل، والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم. بأن الله تعالى عادل والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم، كما لا يقدمه، يعني كما لا يقدم الظالم على المظلوم ولا يقدره عليه، يعني يترك الفرصة للظالم ماذا يتجرع على المظلوم، بل ينتقم من الظالم. الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم، فهو تعالى ينتقم من الظالم ولا يسوي بين الظالم والمظلوم،
ولا يقدمه ولا يقدره على المظلوم، يعني لا يقدم الظالم ولا يقدره على المظلوم. إذن هذا قياس من الشكل الأول، صغرى وكبرى نتيجة احنا حررناه بشكل أخصار. ثم ينضم إليه القياس الاستثنائي ويقال لو لم يكن للإنسان معاد لزم التسوية بين الظالم ماذا والمظلوم، ولزم إقدار لزم التسوية بين الظالم والمظلوم، ولزم إقدار الظالم على المظلوم، ولزم الإخلال بالانتقام من الظالمين، المفروض يتحقق، ولكنه تعالى منزه عن تلك الأمور، فالمعاد ثابت للإنسان حتى يجزى كل إنسان بما يستحق. واضح؟ إحنا قررنا كما قلت بشكل أخصر ومنقح من بعض العبارات. إذن لو لم يكن الإنسان معاد واقعا ما يكون هناك تسوية بين الظالم والمظلوم على خلاف عدالة الله سبحانه وتعالى. قلنا ركز على البرهان لأنه أشرنا بالأمس انطلاقتنا لإثبات المعاد من صفتين من صفات الله، صفة الحكمة وصفة العدالة. بالأمس حررنا الكلام عن صفة الحكمة وكيف أنها تكون الحد الوسط في البرهان، والحق واتضح المطلب. هنا الحد الوسط ما هو؟ العدالة. واللطيف لأن ما ينقل لنا في الروايات الموجودة أن السيدة الزهراء سلام الله عليها في يوم القيامة أول ما تخاطب الله سبحانه وتعالى تقول يا عدل يا حكيم، سبحان الله بهذين الوصفين اللي هم برهان الحكمة وبرهان العدالة. نعم. طب الآن هذا هو البرهان. الآن جاي ماذا يعمل؟ مقدمات توضيحية لمن؟ لهذا البرهان. نعم على طريقتنا بالأس عشان نختصر الوقت مع التطبيق نشرح. قال وتوضيح ذلك أيضا يحتاج إلى بيان أمور. تعالوا معي. الأول أن الله تعالى عادل ولا يظلم شيئا. لماذا؟ لأنه كمال محض ومحض الكمال. لاحظ لا يكون ناقصا حتى يظلم، وتعلمون والظلم معلول، والظلم معلول لمن؟ معلول والظلم معلول، والظلم معلول الناقص. يعني الظالم أساسا ليش يظلم؟ لماذا يظلم؟ علة ظلمه ما هو؟ هو نقصه، وهذا النقص إما من الجهل أو الحاجة أو الشقاوة أو خبث الذات أو الحسادة أو العبث، لاحظ، أو الجهل، وكلها ماذا؟ هذه منتفية عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. فالله منزه عن كل هذه الأمور. لاحظ إياي، قال أن الله تعالى عادل ولا يظلم شيئا لأنه كمال محض ومحض الكمال، لا يكون ناقصا حتى يظلم، والظلم معلول النقص. إذ سببه، يعني سبب الظلم ما هو؟ إما الجهل أو حاجة الظالم أو شقاوته وخبث ذاته أو حسادته، وكل واحد النقص وهو منتف فيه تعالى. وقد مر تفصيل ذلك في بحث العدل فراجع، هذا بعد بحثنا في مسألة العدل. خب هذا أولا. الثاني، مقدمة الثانية أو البيان الثاني أو الأمر الثاني، أن التسوية بين الظالم والمظلوم في الجزاء كتقديم الظالم على المظلوم وإعداده وإعانته أو كونه ظلما وقبيحا وتنافي العدل، وتنافي العدل، هذا أولا ظلم وقبيح وتنافي العدل، لأن العدل ما هو؟ هو إعطاء كل ذي حق حقه، والتسوية كالتقديم إبطال الحق وهو عين الظلم. إذا بيقدم الظالم على المظلوم أو بيقدر الظالم على المظلوم، هذا ماذا؟ ليس هو أعطاه كل ذي حق حق، هذا عين الظلم وعدم وعدم العدالة، وهو مناف في حق الله، وهذا قصي يتنافى مع العدالة الإلهية. خب هذا ثانية. الثالث أنه لو لم يكن معاد لجزاء الإنسان لزم التسوية بين المجرمين والصالحين، وتقديم الظالمين على المظلومين، وإعداد الأشرار وإقدارهم، كل أشرار مسلطين على من؟ على المظلومين، لأن أبناء البشر كانوا ويكونون على الصلاح والفساد، يعني فيهم صلاح وفيهم فساد قصده، وعلى الإصلاح والإفساد، وعلى الهداية والضلال. هم البشر مو كلهم على سمت واحد، هم شو تقول لو كانوا كلهم أهل فساد بعد ما في مسألة كذا وكذا. فإذا ماذا؟ إذا كلهم فليس كلهم على سمت الفساد وليس كلهم على سمت الصلاة، فعلى ذلك
لا بد من أخذ الحقوق لأن فيهم صلاحا وفيهم فساد، فيهم مصلح وفيهم مفسد. وعلى الهداية والضلال، وكثيرا ما تتقلب الفئة الظالمة على المظلمات المنشوفة احنا بعد، والأشرار على الصلحاء، وعليه فأن اكتفي بهذه الدنيا ولا يكون وراءها الآخرة، كان معناه هو عدم مكافأة الظالمين والمجرمين وعدم جزاء الصالحين والمتقين، بل معناه هو تقديم الطاعة أو تقديم الطائفة الظالمة على الطائفة المظلومة لإعدادهم بأنواع النعمات دون الطائفة المغلوبة بالوجدان. تتحس سبحان الله في الأعم الأغلب الطوائف الظالمة هي المتنعمة أكثرها، وعايشة في أرصها النعم بحمد الله سبحان الله، يتقلبون في النعم والمظلومة سوفين نمسحكين بعد. لا يقال الآن هذا أشكال مثل ما ذكرنا قبل قليل إنه تكون الدنيا هي دار مجازات، لاحظ لا يقال، لأن يقولوا هذا يعني الإشكال، لا يقال هذه الدنيا تكفي لجزاء الصالحين والطالحين. سبحان الله بين الصاد والطاء، الصالحين والطالحين، فمن عمل صالحا أعطاه النعم الدنيوية والعزة، ومن عمل سيئا سلب منه النعم وابتلاه بالخزي والذلة، ومع جزاء كل فرقة بما يناسبهم لا يلزم التساوي بين المجرمين وغيرهم، كما لا يلزم تقليم احدى الصالحين على الاخرى. يقول لا، نشوف احنا اللي يسوي الصالح بالعكس يعطى عمل يكافئ عليه وهو العزة والرفعة وغير ذلك والاحترام والتقدير، واللي يسوي معاصي وآثام وقتل لا يعطى الخزي والذل والإهانة والإدانة والشذ والاستنكار، هذا هو الثواب الجزاء، لاننا نقول ليس كذلك، مو صحيح. إذ نرى عدم جزاء كثير من الظالمين والفاسدين والمفسدين، بل هم يعيشون إلى آخر عمرهم ماذا؟ في غاية العزة الدنيوية والقدرة. سبحان الله، شوف الظالم على ما يسوي، وإذا مات أكبر جنازة تصير له، ورسمية وحشود وفود وكرام وإعزاز. سبحان الله، لاحظ قلت لك مسكين المؤمن زين يحضروا لك المعالي شيعه، لا نعم، لأننا نقول ليس كذلك، إذ نرى عدم جزاء كثير من الظالمين والفاسدين والمفسدين، بل هم يعيشون إلى آخر عمر في غاية العزة الدنيوية والقدرة، بخلاف غيرهم فإنهم في غاية المهانة والصعوبة، وهو أمر شو تقدم على ما صار، وإذا صار على هواتح واستنكار وقناة الجزيرة بالحوذرة جماعتهم يبكوا في الناقل الخبر. سبحان الله، شو السفاهة والحقارة فيهم. سبحان الله، شفتوهم يعني لما نقلوا خبر صدام هذه المرأة والرجال لابسين أسود وبكاء ونقلوا الخبر، مشاعرين بعد ما جابوا البقية مشاعر المسلمين اللي هو يعني هذا سبحان الله بالإجماع ظالم وحاقد وحاسد ومفرط في القتل أساسا، من الذين خلدهم التاريخ بالإجرام. لكن شوف لأن القضية طائفية هي المسألة، يعني ما يريدوا انتصار للشيعة على أتباع أهل البيت، هذا بعد هذا عليهم لعنة الله. هذا مضافا إلى الحجاج، سبحان الله لحد الآن شوف على جرمه، ولا حد لا نسوي فيلم أنا شخصية جدلية يعني فيه من القوة والصمود وفيه من الأخلاقيات، شفتوا سبحان الله مجرم، لكنهم سنطلعنا بشكل لا إنسان له اعتداء. أيوة عمر بن العاص الطائفة هذا بعد من هوان الدنيا على الله. هذا مضافا إلى أن أعمال المؤمنين والكافرين نعم بخلاف غيرهم فإنهم في غاية المهانة والصعوبة، وهو أمر محسوس لا فترة فيه. هذا مضافا إلى أن أعمال المؤمنين والكافرين على درجات مختلفة، وقد يكون بعضهم ما لا يمكن جزاؤه في عالم الدنيا، كمن يقتل ألف ألف نفس كما حدث كما ذكرنا ببعض أنواع الصواريخ، ومن المعلوم أن سلب نعمة الحياة أو إعدام هذا القاتل مرة واحدة لا يكون جزاء إفساده، كما أن من يحيي النفوس الكثيرة بالمعالجة أو الهداية، يعني الآن الدور الأنبياء والأئمة والصالحين والمبلغين يحيون البشرية من بحر الضلالة والجهالة والمعاصي وينقلون من النور وينقلون من الظلمات إلى النور، وكيف الجازي ما تكفيه الساعة هذه الدنيا وافيها من جزاء، فضلا عن الأمور الأخرى الإنسان يقدم خدمات أخرى ولو خدمات طبية وعلاجية واكتشافية وخدمات يعني خدماتية وما إلى ذلك للبشرية. نفس الكلام هو الكلام. قال كما أن من يحيي النفوس الكثيرة بالمعالجة أو الهداية لا يمكن أن يكون جزاء ونعمة الدنيا مع محدوديتها، فضلا عن الأنبياء والأولياء الذين لا يمكن تقويم عملهم ولا تصلح مثل الدنيا الدنية لجزائهم، لا سيما محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد، إذ قد فاق بعض دقائق عمرهم على جميع عمر الآخرين، وقد اشتهر في جوامع الحديث أن ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، على أن بعض الأعمال في حال الموت وبعده، فلا يمكن جزاء العامل في الدنيا بعد موته. مثل ماذا؟ كما إذا جاهد المؤمن مع الكافرين فمن استشهد من المؤمنين لا يمكن جزاؤه، وإذا في مسجد وين مستشهد وين جزاء بعد وطلع من الدنيا إذا ما في معاد وين جزاء يصير. كما أن من هلك من كذلك هذا المجرم الآخر نفس الشيء، كما أن من هلك من الكافر لا يمكن جزاؤه، وكما إذا هم مثال آخر كما إذا أسس سنة حسنة أو سنة ماذا سيئة فحمله بعد الموت، فحمله بعد الموت يدوم بدوام ما أسس على عدم مع عدم إمكان جزاء العامل. يعني هذا اللي حسن سنة حسنة له ثواب، ومن سنة سنة سيئة له عقاب مستمر. أقول هذا أخو إذا مات ولا في الآخرة وين يحصل هذا الثواب العقاب فر الله. فطبع الدنيا لا يليق بكونها جزاء كان جزاء كاملا للعاملين. هذا تمام الكلام في هذا. إشكال آخر لطيف وهو ماذا؟ إشكال في التناسخ. طبعا بحث التناسخ بحث مفصل جدا ومهم وله دار كبير في مسألة يعني ضمن الإشكاليات والشبهات التي تطرح على المعاد. من هنا نجد ملا فترة في بداية الأسفار الجزء التاسع يبدأ بحث التناسخ، بحث مفصل في فكرة التناسخ وأقسامه والإشكاليات الواردة عليه والرد وما إلى ذلك. أنا بشكل مختصر في الوقت لا يسع لأنه ذكرك إشكال، هو هم هؤلاء جاوا في إشكال ماذا قالوا؟ قالوا لا نستطيع أن نقبل التناسخ وأنه هو الذي يكون محل العالم الآخر، لأن شبهة التناسخ ماذا تريد؟ تريد أن تلغي المعاد أساسا، يعني في ضد المعاد. ماذا يعني التناسخ؟ طبعا التناسخ ذكر أهم بحث لطيف الشيخ السبحاني الله يحفظه في الإلهيات الجزء الرابع من الإلهيات من صفحة 298 وفوق، الجزء الرابع من صفحة 298 في الإلهيات، تناسخ وأقسام براني بطلان وما ذلك، كلام طويل عريض. ولكن نحن اللي نقصد الآن بهذا البحث بشكل مختصر، التناسخ هو انتقال النفس بالموت، بمعنى انتقالها من البدن انتقال النفس انتقال النفس بالموت من البدن المادي إلى بدن مثله في هذه النشأة. لاحظ، فهم يعتقدون هؤلاء التناسخية انه الارواح حينما تخرج ماكو عالم اخر لها، بل تأتي الى ماذا؟ الى بدن اخر. لاحظ وهكذا في عالم احسنتم ماكو بعد عالم مجرد وعالم اخر، لان من ضمن الردود الاعراض عليهم هو هذا انه الروح من المفارقات عن المادة. على كل حال هؤلاء يقولون هكذا بانه له عودة متكررة. رقيب، لماذا تقولون بأن الدنيا لا تفي؟ هو أصلا لما تطلع روحه راح يرجع إلى بدن آخر. هذا معنى التناسخ، التناسخ يسموه التناسخ الملكي. يوجد معنى قسم آخر يسموه التناسخ الملكوتي، هذا واقع لكن يقع وين؟ في عالم الآخرة، اللي هو ظهور آثار الأعمال على الإنسان في اليوم القيامة. يعني هيئة أعمال، تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله يحشر قوما من أمتي يحسن عندها القردة والخنازير. نظر التجسم الأعمال هي عبارة عن التناسخ الملكوتي، هذا أمر مقبول وواقع. لكن الكلام هو في التناسخ الملكي في عالم المادة، فإنه تخرج روحه وترجع إلى بدن آخر فتتنعم أو تتعذب فيتحقق فيه نعيم ويتحقق فيه عذاب، وهن عودات متكررة طبعا لأن ما تفطن. هكذا يعتقدون. فمن كان صالحا يعود بعد موته في بدن يعيش عيشة مباركة، من كان صالحا لا يعيش في عيشة سوء، وهذا أمر واسع. إيه نعم.
في بدن آخر
أحسنتم، فهذا يكون خلاص ويتكرر الحالة مرة مرتين ثلاث، يتحقق فيه الجزاء وفيه ماذا؟ الثواب والعقاب وما إلى ذلك، فلا تصير هناك تسوى بين الظالم والمظلوم. إذا جعل الاستنساخ وفعلا طرح الاستنساخ، وهذا المعنى آمنوا في بعضهم ينسى بلا بعض الهنود. نعم، في من يقبل هذا المعنى على كل حال ذهبوا إليه. متشرذمة موجودين تقبل هذا المعنى. هو هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. أولا التناسخ مما قامت عليه الضرورة العقلية والنقلية على بطلان، وأدلة أصيلة ذكرها العلامة والعرفاء في إبطال التناسخ الملكي. لا يوجد تناسخ ملكي، لأن النفس لا تعود إلى بدن الماء أبدا، النفس تذهب إلى عالم آخر، لاحظ، وكل عالم وكل نشأة لها بدنها المناسب لتلك النشأة، أما ترجع إلى بدن آخر فبدن هذا عقلا باطل وكذلك نقلا. أساسا هو بمبادلة العدم فلا يمكن فرضه، هذا من فرض العدم كما يقولون، لاحظ، فلا مجال إلى قبوله. هذا مضافا ويذكر أدلة عقلية ثلاثة، لاحظ، أدلة عقلية ثلاثة في إبطال ماذا؟ التناسخ. الدليل الأول كما قلت بحث مفصل وطويل له أقسام، ولكن بعد الوقت واقعا لا يسع، ولا هو درس مستقل لوحده يعني. أنا بس بشكل سريع أجيبه. أول إشكال يترد على التناسخ ما هي؟ هو أن الناس بخروج هذا الآن الناس لما خرجت من البدن السابق، يعني خرجت من القوة إلى الفعل، استكملت، يعني كانت في بداياتها بالقوة ثم صارت ماذا إلى الفعل، يعني تحققت على كمالها وعلى يعني سواء يعني ملكات سيئة أو ملكات حسنة، المهم خرجت من القوة إلى الفعلية. فبرجوعها إلى بدن آخر ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون هذا البدن الجديد لها هو بالقوة وهي ماذا؟ بالفعل، فيجتمع القوة مع وهو اجتماع النقلين، لأن ما فرضته فعل بالفعل ليس بالفعل، وفرضته بالقوة ليس بقوة، لأن هذا بدني أنا الآن، أنا الآن نفسي إنما هي موجودة مع هذا البدن، متعلقة بهذا البدن لكي أنا أستكمل في هذه النشأة وأخرج كمالاتي من القوة إلى الفعلية. صحيح؟ عشت 20 سنة، 50، 100 هكذا، المهم بعد طلع خرجت من هذه الدنيا، يعني خرجت الآن هنا، خرجت من طور إلى من طور إلى طور، من حال يعني من قوة إلى الفعلية. فعلى قول التناسخ أن الآن روحي بالفعلية الآن، فتريد هذا ماكو عالم آخر، شو تسوي؟ ترجع إلى بدن آخر، وهذا البدن الآخر وما يعني؟ يعني الآن بالقوة، فأنا كمالاتي بالفعل، فتجتمع القوة مع الفعل في لحاظ واحد، وهذا اجتماع من نقبين أساسا وهو محال. مثل لما تتعلق مثل ما قالهم تتعلق ببدن جنين جديد في بطن أمه جنين، وهذا الجنين توا بالفعل بالقوة بالكمالات، وانت روحك بالفعل، فيجتمع القوة مع الفعل. واضح هذا المعنى؟
يكون هالجنين شقي يعني لو كانت تروح سيئة.
ايه احسنتم، هذا بعد لواتنا يعني احسنتم، بعد ما يصدقوا عند خروج يعني من قوة الى الفعل بعد. هذا من جهة، الجهة الاخرى هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني ان انتقال الناس المستنسقة هذه الجديدة لنصة مستعدة، وهذا ما يكون مانع من إفاضة روح جديدة على الجنين، لأن هذا الجنين اللي في بطن الأم الآن ماذا مستعد مسكين لإفاضة روح جديدة، فهم عند استعداد وجات لهذه الروح القديمة اللي بالفعل، فصير ماذا عنده؟ نفسان، نفس هي الجديدة، نفسه مفروض لمسكنا من حقه بلا نفس جديدة، لكن زاحمت بعد نفس أخرى وهي النفس تلك اللي بالفعلية، فتجتمع نفسان، نفس هذا نفسه يعني نفس الجنين ونفس الأخرى هذه المستنسخة، فتكون نفسان في بدن واحد، وهو مستحيل، وهذا وجه الاستحالة، لأنه كل واحد بالوجدان ذكرنا له نفس واحدة وليس له نفسان، لاحظ. بعد ذلك طبعا يذكر هو كلام السيد العلامة نفس الكلام، بعدين يقرب امتناع رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة بهذا المعنى، يعني لأنه من ضمن الأمور اللي مثل ما صورنا لك بشكل سريع بأنه الناس عبارة عن تخرج كما شفت من 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 حالة إلى حالة، يعني من 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 طور إلى طور، من القوة إلى الفعل، تتحقق به أو بالنتيجة في الأخير سبعة على صورة راسخة لها، يعني نشأة أو ملكات راسخة، وهذا لا يمكن أن ترجع الناس مرة أخرى ماذا بالقوة، فالرجوع من الفعلية إلى القوة رجوع ماذا؟ مستحيل أساسا، لأنهم راح مؤدين اجتماع النقضين، لأنه الآن أنا كان بالفعلية، فكيف أرجع إلى ماذا؟ إلى ما بالقوة؟ من هو يستشير بهذه الآية ليتني كنت ترابا؟ فلا يمكن، لا يمكن أساسا ليتني رجعت يعني ليتني كنت ترابا، أمر وتمني في تمني لأمر مستحيل وغير مقدور عليه أساسا. لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه أنت وصلت إلى بالفعلية فكيف ترجع ماذا إلى ما بالقوة؟ كأن الرجوع إلى الفطرة الأولى والعودة مرتبة التراب والهيولاني وما إلى ذلك، يعني ابتداء القوة والاستعداد. هذا تقريبا بشكل طبعا مختصر كما أشرت، وإلا البحث مرة واسعة أكثر من المقدار، وهذا يعني يذكر في أبحاث فلسفية معمقة في أبحاث المعركة كما أشرت. الكتان عطى ذكر المصدر في الأسفار خب موجود في دراسات العليا جيد كل أحسن. هو هذا الجواب مضافا طبعا إلى أنه حتى لو قلنا برجوع حبرضان، هم هذه الدنيا في النتيجة هي محل ابتلاءات ومصابح، يعني لا يوجد هناك ماذا لذة صافية لمن للروح التي ماذا هي سعيدة، أو تلك الروح التي بنت كمالاتها في العلم والعمل والتقرب إلى الله وخدمة الناس، وإذا ترجع وخلها ترجع إلى نفس إلى بدن جديد. لكن وين رجعت؟ في عالم الدنيا، عالم المزاحمات، عالم الابتلاءات، عالم المصاب، عالم المحن وما إلى ذلك. فما هو في النتيجة نفس الكلام، أنه هذا العالم غير مناسب للجزاء الشقي نفس الكلام، ما كل عقوبة صافية وخالصة وما إلى ذلك. طبعا هو هذا الكلام بحد ذاته أكثر من ذلك. واضح هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في إشكالية الإشكالية طرقها إشكالية التناسخ. أنا أقرأ العبارة عشان بعد دينا ندخل بحث آخر، أنا هنسابق الزمن بعد ما كشارة معنا. قال لا يقال، هذا الإشكال الآخر. إذن هم فتحوا لك نافذة من ماذا قالوا؟ ليس بالضرورة أن يكون هناك عالم آخر، بل الجزاء سواء يعني ثواب أو عقاب يتحقق في عالم الدنيا، لكن عبر التناسخ، يعني رجوع الأرواح إلى أبدان أخرى، أما أبدان جنينية. بل أكثر من ذلك، بعض التناسخ عند النفس ترجع لما يتناسب من كما من ملكاته في هذا العالم. مثلا الإنسان شهواني ترجع روحه لخنزير، إنسان مفرط في الشهوة والانحرافات وكذا، إنسان في الغضب يرجع إلى روحه عندما كر إلى فعله، فحنا يعاق يعني هو العذاب له، يعني نتيجة عذاب له شلون روحه يصير في ذاك الروح يصير في جسد أو بدن ذئب أو بدن أسد أو بدن كذا أو بدن كذا وما إلى ذلك. يعني كلما تناسب مع الكمالات، لأن يعني الحيوانات هي عبارة عن صور لملكات الإنسان سواء الحسنة أو السيئة. على كل حال
التناسخ
ان
الروح تنتقل الى روح
انسانيه
اخرى ولا
روح تتناسخ مع حيوانيه. هذا بعض يقول هكذا، ممكن على رتبة واحده، بعض يقول يرجع الى بدن انسان، بعضهم الى ابدان حيوانيه. على كل حال لا يقال هذا صحيح لو كان التناسخ محالا، والا يمكن العوده المتكرره حتى يتكامل الجزاء، لانه ما يبطل هو روحه ترجع من بدن ثم يموت ذاك البدن يرجع إلى بدن آخر وما إلى ذلك. فمن كان صالحا يعود بعد موته في بدن يعيش عيشا مباركا، ومن كان صالحا يعود بعد موته في بدن يعيش عيش سوء. وهذا أمر واسع ولا يكون محدود، لأنه عند عودات متكررة، وإنما يتكرر بحسب ما يستحق. شوف كم مرة يرجع، مرتين ثلاثة أربعة، لين يستوفي جزاء إما سعادة وإما شقاء. هي لازم يستوفي يعني مرة مرتين ثلاث. وعليه فيجزى كل عامل بجزاء عمله، ومعه لا تسوية ولا تقديم للفرقة الظالمة على الفرقة المظلومة. لأننا قل لا يقال لنا إن التناسخ مما قامت ضرورة الأديان على خلافه، فلا مجال لاحتمال أساسا، باطل، فهو مفروض العدم. هذا مضافا الى عدم امكانه لوجود، يعني عدم امكانه عقلا فضلا عن الضرورة النقلية. وفرقنا بين التناسخ الملكي والملكوت بشكل مختصر، منها ان النفس بخروج البدن السابق من القوة الى الفعلية، خرجت من القوة بدنها السابق، قد خرجت من القوة الى الفعلية، فلو تعلقت بعد خروجها عن البدن السابق الى بدن اخر لكانت النفس في مرتبة الفعلية، لاحظ، والبدن الذي تعلقت به كالجنين مثلا في مرتبة ماذا؟ القوة. فيلزم عدم تكافؤهما في مرتبة القوة الفعلية والحال، لابد هناك تناسب بين البدن والروح. هذا بالقوة أنا بالقوة، هذا بالفعل أنا بالفعل، أما هو بالقوة وأنا بالفعل فهذا لا يمكن. هذا أولا.
ومنها أن انتقال النفس المستنسخة إلى نقطة مستعدة افترض النقطة مستعدة لفيضان الروح، وهذه الروح الثاني ما يمنع ذلك، ولو ما هو مانع فيمكن أن يكون هناك نفسان لبدن واحد، هكذا يعني قصده. إن انتقال النفس المستنسخة إلى نطفة مستعدة لا يمنع فيضان النفس الابتدائية، فيلزم اجتماع النفسين في بدن واحد، وهو مستحيل لامتناع كون الشيء ذا ذاتين، أعني ذا نفسين، يمتنع أن يكون ماذا وجدانا أساسا. وما من شخص إلا وهو يشعر بنفس واحدة له، لاحظ. ومنها ما أشار إليه العلامة الطبقي قدس سره في تفسيره حيث قال: إن التناسخ وتعلق النفس المستكملة بنوع كمالها بعد مفارقتها البدن ببدن آخر محاله. كاملة الآن هي وصلت إلى مراتب الفعلية والكمال، شلون ترجع إلى بدن آخر؟ فإن هذا البدن إن كان ذا نفس، هذا البدن الجديد إن كان ذا نفس استلزم التناسخ، تعلق نفسين ببدن واحد ووحدة الكثير وكثرة الواحد، يعني ما فرضته واحدا ليس في واحد، وهذا جمع للنقيض. وإن لم تكن ذا نفس استلزم رجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة، هو مستحيل. إحنا نقرب لقاء واضح كلمة السيد الآن. قال: ويمكن إيضاح امتناع رجوع ما بالفعل إلى القوة بما في المبدأ والمعاد، من أن النفس، يعني كتاب الظاهر المبدأ والمعاد يقصد عن الكتب الموجودة، بما من أن النفس ما دامت تكون بالقوة يمكن لها اكتساب أي مرتبة ماذا شاءت، ما دامت بالقوة. إذن من الطفل، الطفل يمكن يكون عالم، يمكن يكون حكيم، يمكن يكون طبيب، لأن عنده بالقوة استعداد لمكان استعدادها قبل صيرورتها بالفعل شيئا من الأشياء المتحصلة. وأما إذا صارت مصورة بصورة فعلية، لا فعلية الآن، واستحكمت فعليتها ورسوخها، يعني تحققت على صورة من الـ من الـ من الـ من الكمالات، وقوى تعلقها ولصوقها بالنفس، هذه الملكة يعني اتحدت مع النفس كون الآن من الكاملين أو كذا، فاستقرت على تلك المرتبة وبطل عنها استعداد الانتقال من النقص إلى الكمال، يعني وصلت إلى الفعلية والعبور من حال إلى حال. فإن الرجوع إلى الفطرة الأولى، يعني أول ابتداء، والعود إلى مرتبة التراب والهيولان، الهيولان الاصطلاح اللاتيني يعني القوة الاستعداد، لاحظ، يعني يرجع إلى القوة الاستعداد، يعني يقبل أن يتكامل، كما في قول تعالى: ليتني كنت ترابا، مجرد تمني أمر مستحيل كامر والمحال غير مقدور عليه، أصلا مستحيل لا يمكن. حسب كمالات، حسب ما قدروا يطلعها، يعني أصلا لا يمكن بعد ما دام يوصل إلى مرحلة، ومن هنا الإنسان لا يموت إلا على صورة، هم صورة شقاء وصورة سعادة. فعلية لازم تكون فعلية أحسن. خب واضح هذا المعنى؟ هذا مضافا إلى احتفاف الدنيا بأنواع المصيبات والآلام التي لا تكون معها لائقة لجزاء الأولياء والأنبياء والصالحين، بل المناسب لهم ماذا هو جزاؤهم بما لا يحتف به هذه المكار والمصر. فبهذا النقب أن رجوعها لا بد يكون الثواب العقاب بما لا يجد فيه مكار ومصاب، والحال ليس كذلك، بل المناسب لهم هو جزاء بما لا يحتف بهذه المكار والمصاب، وهو لا يكون إلا الآخرة، على أن مجازاة الكفر والعصاة بدون تنبههم بما فعلوا في الدورات السابقة ليست مجازاة. فالتناسخ لا يمكن أولا، وعلى فرض إمكان إيقاف الضرورة على خلافه ثانيا، حتى لو فرضنا فيه إمكان ولكنه الضرورة العقلية والنقلية قالت على خلافه. هذا مضافا إلى عدم مناسبتها للجزاء بالنسبة إلى الصالحين لاحتفافها بالمكارة، وبالنسبة إلى الصالحين لغفلتهم عن المكافات، لأنه لما يرجع أصلا ما يدري وين هذا عقاب لا أو ثواب. ما يدري، لن يصير ثواب وعقاب، ما عنده علم به، وصحيح ورجوع مرة أخرى إلى بدن آخر يرجع يعيش حاله هل بقية البشر، لما هو صحيح فما يدري هذا لا عقاب لا هذا لا عقوبة أو أصلا غافل عن ما فعل هو، لأنه بدأ حياة جديدة في هذه النشأة الأخرى أو في هذه النشأة الدنيا يعني الأولى، وهذا نفس الشيء ما يتحقق في ثواب العقل. ومضافا إلى ما أفاد بعض أساتذتنا متظله من أن الجزاء هو النعمة المحضة، قلت كما أشرنا، يعني تكون نعمة محضة خالية من جميع الشوائب والمكدرات، والعقاب كذلك نقمة محضة لا يوجد فيها شوب من السعادة.
قولها له من أن الجزاء هو النعمة المحضة التي لا يشوبها تكليف ومسؤولية، والنعمة الدنيوية ليست كذلك، لأنه في الدنيا هذا الرجوع إلى البدن إلى بدن آخر هو بصير مكلف ومسؤول وروح ويجي وكذا، هذا بقية البشر يعني. والنعم الدنيوية ليست كذلك لعدم خلوها عن التكليف والمسؤولية كما لا يخفى. فإذا عرفتها هذه المقدمة ظهر لك أن عدالته تعالى تقتضي المعاد، وهو أمر أرشد إليه القرآن الكريم في ضمن آيات عديدة، منها قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال العلامة الطبقاطي بالسر في ذيل قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه الحجة الثانية على المعاد وتقريرها، أنا ما في شيء بعد، أن للإنسان كسائر الأنواع كمالا بالضرورة، وكمال الإنسان وخروجه من جانبي العلم والعمل من القوة إلى الفعل، بأن يعتقد الاعتقادات الحقة ويعمل الأعمال الصالحة اللتين يهديه إليهما فطرته الصحيحة، وهما الإيمان بالحق والعمل الصالح اللذين بهما يصلح المجتمع الإنسان الذي في الأرض. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المتقون الكاملون من الإنسان والمفسدون في الأرض بفساد اعتقادهم وعملهم، يجمع بين الأمرين طبعا، وهم الفجار والناقصون الخاسرون في إنسانيتهم حقيقة. ومقتضى هذا الكمال والنقص أن يكون بإزاء الكمال حياة سعيدة وعيش طيب، وبذا خلافه خلاف ذلك حياة شقية. والمعلوم أن هذه حياة الدنيا التي يشتركان فيها تحت سيطرة الأسباب والعوامل المادية، نسبتها إلى الكامل والناقص والمؤمن والكافر على السواء. فمن أجاد العمل وافقته الأسباب المادية فاز بطيب العيش، هذه لأنها مفتوحة الأسباب للمؤمن وغير المؤمن، بس تجد الكافر إيش أسبق الحق لها الأسباب الظاهرية والتنعم باللذائذ الدنيوية من المؤمن. ومن كان على خلاف ذلك يزمه الشقاء وضنك المعيشة، وجود دول فقيرة دول إسلامية وجود دول قار دول الكفر. فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التي نسبتها إلى الفريقين على السواء، ماذا التي نسبتها
يعني هذا حالي
وهذا يسمى الأسوأ بس، وهكذا يعني ما فيها محل الثواب والعقاب أساسا يعني. قال ولم تكن حياة تختص بكل منهما تناسب حاله، كان ذلك نافيا للعناية الإلهية بإيصال كل ذي حق حقه وإعطاء المقتضيات ما تقتضيه، وإن شئت فقل تسوية بين الفريقين وإلقاء ما يقتضيه. بإيصال كل ذي حقا حقا وإعطاء المقتضيات ما تقتضيه، وإن شئت فقل تسوية بين الفريقين وإلقاء ما يقتضيه صلاح هذا وفساد ذلك خلاف عدله تعالى. لاحظ. ومن الآيات المذكورة قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، وغير ذلك من الآيات. ثم أن هذا الدين لا يثبت إلا المعاد المكلفين والعاملين، الكلام عن ما يستحق الثواب يستحق العقاب وغيرهم يكون خارج عن الدائرة. ثم إن هذا الدليل لا يثبت إلا المعاد المكلفين والعاملين، فإن محدودة كل برهان تابع لحد ماذا وسطا، والحد الوسط في هذا البرهان هو العاد، وهو لا يكون إلا في موارد ماذا استحقاق الجزاء بالطاعة أو المخالفة، وهما من أفعال المكلفين. فتسوية المطيع مع المسيء تنافي العدالة، أو في موارد ظلم بعض العباد على بعض آخر، فإن مقتضى العاد هو استيفاء حق المظلوم ماذا من الظالم. فكل موارد العدل من موارد التكليف، وعلى بلا يشمل هذا الدليل غير المكلف، انها كلامه بعد وين حدود البرهان هو المكلف استحق الثواب او العقاب، ظالم او مظلوم، له حق او ليس له حق، اما غيره بعد ما يتكلم عن البرهان. هذا تمام الكلام بحمد الله وين في البرهان الثاني. البرهان الثالث ما حد البرهان ما فيه شيء بعد. البرهان تسمو دليل الوعد، هذا يتركب من دليل شرعي ودليل عقلي. دليل الشرعي الصغرى والدليل العقلي هي الكبرى، يعني له جزءان، جزء عقلي شرعي وجزء عقلي. الجزء الشرعي هو الآيات اللي دالة من الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب والجزاء، هذا من جهة، هذا الجزء الأول في البرهان. الجزء الثاني وهو
للجزء العقلي وأنه ماذا عقلا الله لا يخلف الوعد. الله لا يخلف وعده ما دام الله وعد المؤمن بالجنة والنعيم. الله لا يخلف وعده لأنه قبيح أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى. فهذا مطلب بالجزء جزء عقلي. فروح البران هو هذا بعد لا أقل ولا أكثر. إذا جزء شرعي فيه وجزء ماذا عقلي. واضح يعني هذا هو البرهان ماكو شيء آخر يعني فقط مركب من جزء شرعي وهو الآيات الواردة والآيات الكثيرة والروايات الكثيرة تكلم عن الجنة والنار والثواب والعقاب ووعد الله ووعيد الله والجزء العقلي لمثابة الكبرى إن صح التعبير هو ماذا هو أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعد لأنه قبيح على الله ذلك لأن هذا أما يكون الخلف الوعد ناشن من النقص اللي هو سبب الجهل أو السفاهة والعياذ بالله أو البخل أو وما إلى ذلك وكل هذه ماذا أو الاضطرار وكلها منفية عن من عن الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك طبعا يذكر كلام للأعلام واضح. قال دليل الوعد هذا الدليل مركب من الدليل الشرعي والعقلي إذ الجزء الأول منه شرعي وهو الآيات الدالة على الوعد بالثواب والعقاب وبالجنة والنار منها قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولما كان الوعد بهما مكررا وشائعا لأن الله كله وعد 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 وعيد وعد صار من أسماء يوم القيامة يوم الوعد هكذا يقصد. ولما كان الوعد بهما يعني بالثواب والعقاب مكررا وشائعا صار عنوان اليوم الموعود من عناوين ماذا يوم القيامة كما صرح به في قوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود. هذا الجزء الأول الجزء الشرعي المستفاد من الآيات. والجزء الثاني منه عقلي وهو أن الله تعالى لا يخلف الوعد لأن الخلف ناشئ عن النقص وتعالى لا نقص فيه أو ناشئ عن الاضطرار والضرورة وهو أيضا لا مورد له في حقه لأنه سبحانه لا يضطره ضرورة ولذا قال العلامة الطباطبائي قدس سره وخلف الوعد وإن لم يكن قبيحا بالذات لأنه ربما يحسن عند الاضطرار لكن سبحانه لا يضطره ضرورة. فأي واحد قد يقول الضرورة شوي كإنسان كممكن نجاة الضرورة أن يخلف الوعد يستحسن بعد اللي ضار يقول مجبور مسكين مجبر أخاك لا بقى إذا وعدك إنسان ولا يجي لضرور تعذر بعد يقول صحيح عليك وهذا الصح لكن الله هذا ما ينطق على الله سبحانه وتعالى أن هناك يضطره شيء لا يضطره ضرورة فلا يحسن منه خلف الوعد في حال. وقد أرشد إليه وأرشد إليه بقوله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون عند الله يا كذا. وعليه فصورة القياس هكذا إن الله تعالى وعد بالثواب والعقاب الأخرويين وبالجنة والنار هذا وين صغرى القياس هذه مأخوذة من الشعر. وكل ما وعده الله آت ولا يخلفه الله تعالى فهذا وين كبر القياس اللي هي عقية. في النتيجة فالجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويان حتميان ولا خلف فيهما. وليه أشار المحقق الطوسي في بث تجريد الاعتقاد حيث قال وجوب إيفاء الوعد يقتضي وجوب البعث لاحظ. وقال الشارح العلامة إن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده وعده يعني للجنة ووعيده للنار. وقال المحقق اللائج قدس سره وليعلم أن إيصال ثواب وعقاب جسمانيين يتوقف لا محالة على عادة البدن اللي احنا تحدثنا عن فيما تقدم عن المعاد الجسماني وعاد الروحاني فيما تقدم لأن اللذة لأن الإنسان له لذتان لذة حسية ولذة روحانية لذة مرتبطة بالبدن فلا بد من عودة ولذة مرتبطة بالروح اللي هو باقية تسموها المعاد الروحاني والمعاد الجسماني ونحن نؤمن بالمعادين المعاد الجسماني والمعاد الروحاني وهذا بحث نقحنا فيما تقدم. طبعا إيصال ثواب عقاب جسمانيا يتوقف لا محالة على إعادة البدن لأن اللذة والألم الجسمانيين لا يمكن بدون وجود البدن ثم لا ينافي ثبوت اللذة والألم الجسمانيين مع ثبوت اللذة والألم الروحانيين ما قلت نافي. كما هو مذهب المحققين وضحنا فيما تقدم طبعا. الذين قالوا تجرد نفس الناطقة فالحق وثبوت الثواب والعقاب الروحانيين والجسمانيين. أما الروحاني فهو بناء على تجرد النفس الناطقة وبقائها بعد مفارقة عن البدن، والتذاذه بالكمالات الحاصلة من ناحية العلم والعمل، وتألم من ضد الكمالات المذكورة. وأما الجسماني فهو بناء على وجوب الإيفاء بالوعد والوعيد الموجبين لإيصال الثواب والعقاب الجسمانيين. هي بالبدن والروح طبعا إن شاء الله. هذا تمام الكلام وين؟ في اللي هو الدليل، اللي هو الدليل، دليل الوعد. تعال دليل الرابع دقيقتين آخر ما في هذا بعض المطلع. هذا الدليل، لأن بعدنا مطالب أخرى بيجي في الدرس الآتي. دليل حب البقاء والخلود. حاصل هذا البرهان، هتحمله بعد وأنا على نهاية المطاف. هذا الدليل ما في شيء ما أطلب زي. إن الإنسان مركوز في فطرة حب البقاء والخلود. أصلاً ومن هنا نفرة من الفناء من الموت يعتبره فناء. ما ظهر مظاهر الفناء إلا لو يدرك حقيقة الموت كما أشرنا، هو نافذ على حياة جديدة كما أشرنا، بل انتقال إلى نشأة أعلى وأشرف. فالإنسان مركوز في فطرة حب البقاء والخلود. لاحظ، وهذه صغرى. الكبرى توجد كبرى بأن كل ما هو فطري لا يكذب، يعني له واقع وتحقق في الخارج، فإذا لابد ماذا؟ من بقاء وخلود. والحال نحن نجد بأن هذه الدنيا ليست محلا لمن؟ للخلود. إنسان ينتقل يموت، فإذا ينكشف لنا أن هناك حياة أخرى يخلق فيها الإنسان. مثلوا له بالقراءة الآن، طريقة الطعات أو الشراب، حب الطعام، حب الشراب، حب التناسل موجودة عند الإنسان كقرائز. فقالوا أن هذه أنها قرائز لها متعلق في الخارج، يعني وجود الطعام، وجود ما يحقق التناسل وما إلى ذلك. لاحظ، فلو لم تكن موجودة له مقتضيات ومجاري في الخارج لاستلزم تكذيب الغريزة، والغريزة لا تكذب كما أن الفطر لا تكذب، الفطر هو أعلى وأشرف. فعلى هذا البرهان يثبت لنا بشكل مختصر أن الإنسان مفطور على حب البقاء والخلود، ولا حب ولا خلود ولا بقاء إلا في عالم آخر، وليس في هذا العالم الذي ينتهي ويزول ويتلاشى. هذا هو وضع البرهان، بعد ماكو شيء آخر. واضح هذا البحث؟ وأقرأ بعد. قال دليل حب البقاء والخلود، ولا خفاء في كون الإنسان بالفطرة محبا للبقاء والخلود، ولعله لذا تنافر الناس عن الموت لزعمهم أنه فناء ومناف لمحبوبهم الفطر من البقاء. حب الفطرة، يعني بفطرته يحب البقاء والخلود، فيكره الموت لأنه يصور فناء. ويشهد أيضا على فطرية هذا الحب أن الحب المذكور لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا. سبحان الله، يدري أن الدنيا تفنى ولكن في فطرته أنه يبقى. هذا التصادم واضح. حتى هذا اللي ينتحر وتصور بيتخلص الدنيا هو عندها المعنى، واللي يبقى يلجأ للانتحار وخلاصة من الآلام وفي فطرة انه اكو حياة، ولكن ما جاي برمجها، ما جاي تتضح عند الرؤية. لاحظ، ويشهد ايضا على فطرية هذا الحب ان الحب المذكور لا يزول على النفس، لا يزول عن النفس بالعلم بفناء الدنيا. هذا صغر القياس. لاحظ، وينضم إلى هذه الكبرى هي أن كل ما كان فطريا فهو مطابق لواقع الأرض، لا يكذب، يعني له تحقق، لأن الفطرة أثر الحكيم. ما الذي أعطاك الفطرة؟ الله. ما هو معقول أعطيك فطرة هي حب والخلود وأنت تفنى وإلا حياة بعد الموت؟ هذا خلاف ما أركزه الله فيك. ولا يكن فعله تعالى لقوا وعبثا، كما أن غريزة الأكل والشرب والنكاح حاكية عن وجود ما يصنع للأكل والشرب والنكاح، كذلك تشهد هذه المحبة الفطرية على وجود عالم آخر يصنع للبقاء والخلود. ولا يكون هذه الدنيا طبعا، فيكون عالم آخر. ولعل لي يرجع ما ذكره شيخ مشايخنا آية الله الشيخ محمد علي الشاء أبادي قدس سره في الإنسان الفطرة في بحث، حيث قال: ويدل عليه عشق اللقاء والبقاء مع القصد بعدم البقاء مثل هذا البقاء الملكي، يعني عنده عشق أنه يلتقي بمحبوب المعشوق الأبدي، ورغم أنه يدرك أن هذا العالم هذا عالم فناء، عالم الملك يعني عالم زوال، والحياة الدنيوية مع عدم فتور العشق الكذلك، بل يجد بأن عنده العشق عجيب رغم أنه يحجد أن هذه الدنيا فانية، لأنه يحب بحكم الفطرة المعصومة، الفطر لا تكذب، هذا معنى المعصومة التي لا تكذب لا متعلق حتما، ينكشف أن هناك عالما غير داثر
وتلاقي معشوقك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما حكى الاستدلال به عن الحكيم متألى آية الله السيد أبو الحسن الرفيعي وغيره من الأعلام والفحول. وكيف كان فمحبة البقاء آية وجود الآخرة ودليلها. لاحظ خرق في البرهان، دليل الحب للبقاء هو أو الحب للبقاء هو دليل على وجود العالم الآخر، وإلا لزم الخلف في حكمته تعالى. هذا مضاف إلى أن رحمته تعالى تقتضي إيصال كل شيء إلى ما يستحقه ورفع حاجة كل محتاج، وعليه فهو تعالى يوصل كل محب للخلود والبقاء إلى محبوبه برحمته، كما أفاده عز وجل بقوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وفيما ذكر قنا وكفاية فمن شاء الزر فليراجع المطولات. لا ما أعلم الراجع هذا تمام الكلام الحمد لله. وين في البراهين الأربعة؟ هذا ما نسميه الآن ضرورة العاق. واضح إن شاء الله المطلب؟ أتي إن شاء الله البحث عن بقية المطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.